بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ومن سار على نهجه واهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال شيخنا حفظه الله، قال المصنف رحمه الله: ويستحب لمن توضأ ألا ينفض يده، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لأن احنا خلصنا من الوضوء بأركانه وسننه وهيئاته كلياته، وإن يختم آخر شيء بالذكر: إذا توضأ يقول أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هلا خلصنا من أركان الوضوء وسننه. الآن عم يتكلم مصنف عن مسائل متعلقة بالوضوء. بيقول لك إذا إنسان توضأ، طيب هل ينفض يديه؟ بيقول لك يستحب لمن توضأ ألا ينفض يده. وإذا توضأ يده كلها معومة مي، بصير بيعمل هيك بينشف بالهواء إيديه. يقول انه استدل بالحديث: اذا توضأتم فلا تنفضوا ايديكم. ولكن هنا فائدة الحديث يا اخي الاسلام المحدثين. الامام الشيرازي ما كان محدثا، الامام النووي كان محدثا. لذلك النووي بيقول انه هذا الحديث ضعيف لا يعرف. هذا الحديث يعني ضعيف لا يعرف، لا يحتج به، لا يحتج به. مش انه ضعيف، انه لا يحتج به. وورد في الحديث الصحيح خلافه، وورد في الحديث الصحيح خلافه، أن النبي حديث ثبت في البخاري ومسلم عن ميمونة رضي الله عنها قالت: ناولت النبي صلى الله عليه وسلم بعد اغتساله ثوبا، يعني حتى ينشف فيه، فلم يأخذه وانطلق وهو ينفض يديه. يعني شوف الحديث قلب الأمور، حديث قلب الأمور من حديث لا تنفضوا أيديكم إلى أن النبي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام، وفعل النبي طبعا سنة. فلذلك هذا لفظ رواية البخاري. إذن نفض اليدين يجوز، نفض اليدين يجوز. تقول للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول الإمام النووي أنه الصحيح عندنا أنه مباح، يستوي فعله وتركه. تقول كيف مباح يستوي فعله وتركه؟ النبي فعله عليه الصلاة والسلام، النبي فعله، المفروض إما يكون واجب أو مستحب، ما بيكون مباح. هذا ليس من أمور الوضوء، فهموا هذه المسألة في الإسلام، من أمور الوضوء. النبي عليه الصلاة والسلام أنه الظاهر كان عندهم الدنيا حر، تعرفوا المدينة والجزيرة العربية شوب، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما توضأ كان بيحب أنه يخلي الماء على يديه ووجهه وكذا حتى يترطب به، وكان ينفض يديه. إذا كان مثلا بده يمسك شيء ما بده ماء بينفض إيده حتى ما يتعوم ماء. فهذا نسميه من الأفعال الجبلية، يعني أفعال العادات، ما لا علاقة بسنن الوضوء. النبي من يعني عليه الصلاة والسلام سبب الوضع المناخ كان يحب يترك الماء على جسده أو على يديه أو على أعضاء الوضوء، وأحيانا يعني ينفض يديه. فلذلك قال الإمام هذا مباح يستوي فعله وتركه. تبقى المهم أنه ليس في النهي شيء. إذا واحد لقيته ينفض يديه ما تقول له لا تنفض يديك، النبي يقول إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم، لا، هذا حديث لا يحتج به. إذا رأيته ينفض يديه ينفض يديه، النبي فعلها عليه الصلاة والسلام. بس ما نقول بأنها سنة بمعنى أنه كل واحد ما يتوضأ يروح يبلش، فعلها عليه الصلاة والسلام على سبيل العادات وطبيعة البيئة والمناخ، مش على سبيل التدين، على سبيل الأفعال الجبلية. طيب هذا حكم. في أسئلة بس بهالموضوع؟ في إشكال بهذه النقطة بس؟ إذا ما في إشكال بنروح على اللي بعدها إن شاء الله، تفضل.
قال المصنف رحمه الله: ويستحب أن لا ينشف أعضاءه من بلل الوضوء، لما روت ميمونة رضي الله عنها قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا من الجنابة فأتيته بالمنديل فرده، ولأنه أثر عبادة فكان تركه أولى، فإن تنشف جاز. لما روى قيس بن سعد رضي الله عنهما قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعنا له غسلا فاغتسل، ثم أتيناه بملحفة ورسية فالتحف بها فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه.
الورس نوع من الزهر اللي فيه طيب. عكنه، العكن يعني هي يعني هون البطن إذا كان له طيات فيسمى العكن. طيب نحن قلنا إنسان بده ينفض يديه بعد وضوء ينفض يديه، من ومنهي عنه، وما بده ينفض يديه ما مشكلة، بس هل ينشف أعضاءه؟ بيلك يستحب ألا ينشف أعضاءه من بلا الوضوء، يعني يخلي المي. لكن استدل بماذا؟ حديث ميمونة أن النبي عليه الصلاة والسلام تقول أدنيت له غسلا من الجنابة، كان جنب فقدمت له السطل يغتسل به، بعدين أتيته بالمنديل فرده، اللي بس يبو عليه الصلاة والسلام بدون ما ينشف. هنا وفي حديث آخر بيقول يجوز ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى المرات بعد ما اغتسل التحف في ملحفة ورسية، أي ملطخة بالورس وهو نوع من الطيب، يعني نشف جسده به. لكن الحديث هذا الثاني حديث قيس ضعيف. حديث الأول حديث ميمونة رواه البخاري ومسلم صحيح. طيب ما الحكم في المسألة؟ نقول الحكم في الإسلام النووي شو قال؟ الحكم عند الشافعي لا يكره لكن المستحب تركه، يعني كما قال مصنم يستحب ألا ينشف أعضاءه، مستحب تركه. ولكن أنا أرجع أقول الراجع عندي أن هذه المسائل لا علاقة لها بالحكم الشرعي، هذه مسائل تتعلق بالمناخ بالبيئة بالمجتمع. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينشف أعضاءه من بلا الوضوء ليس من باب التعبد، إنه مثل ما أنا يمكن الجو حار حب يترك بعض الماء على جسده يترطب به، من هذا المنطلق. فلذلك إذا إنسان أراد أن ينشف أعضاءه بعد الوضوء فله ذلك، لأن هذا من أمور العادات ليس من الأمور الشرعية، من الأمور الشرعية. النووي ماذا يقول؟ يقول حكم التنشيف فيه طرق متباعدة لأصحابنا يجمعه خمسة أوجه، الصحيح منها أنه لا يكره، التنشيف لا يكره، لكن المستحب تركه. طيب في أسئلة بهالنقطة هيدي؟ مستحب تركه يعني بمعنى آخر توضيته تحب تنشف تنشف، تحب ما تنشف ما تنشف. إذا لقيت ينفض يديه ما لا تنهى، ما تقول له لا النبي نهى، لا النهي لم يصح، بل ثبت أن النبي كان ينفض يديه عليه الصلاة والسلام. طيب قال المصنف رحمه الله
والفرض مما ذكرناه ستة أشياء: النية وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين والترتيب، وأضاف إليه في القديم الموالاة فجعله سبعة.
إذن بدنا نحكي شرح شوي شوي لأنه هنا طويل. إذن هل باختصار آخر باب الوضوء بده يذكر إجمال القضية؟ الفرض فرائض الوضوء ستة: النية حكينا عنها، غسل الوجه، غسل اليدين، مسح بعد الرأس، غسل الرجلين، هذه خمسة، والترتيب هذه ستة. وأضاف إليه في القديم الموالات، أي في المذهب القديم للشافعي الموالات. شو هي الموالات؟ أنه بيغسل إيده بعدين دغري بيغسل رجلاه أو بيمسح رأسه ما بيدله ربع ساعة، ها اسم الموالات يعني التتابع. لكن في الجديد أن التتابع ليس من فرائض الوضوء، فلذلك يجوز ترك التتابع. إذن الفرض يبقى عند الشافعية ستة اللي ذكرناها، هذا فرائض الوضوء. السنن تفضل. سننه
وسننه اثنتا عشرة: التسمية وغسل.
نبلش فيها دغري. التسمية يعني أول ما تبلش في الوضوء شو السنن؟ التسمية
وغسل الكفين
وغسل الكفين نعم
والمضمضة والاستنشاق
والاستنشاق سحب الماء للأنف، والاستنثار يعني إخراج الماء من الأنف نعم.
وتخليل اللحية الكثة.
اللحية الكثة بعد ما تغسل وجهك تعمل شوي على اللحية الكثة. نعم.
ومسح جميع الرأس.
إذا مسح بعض الرأس واجب، جميعه سنة. نعم.
ومسح الأذنين.
الأذنين مسحها سنة. نعم.
وإدخال الماء في صماخين.
إدخال الماء في الصماخين هنا بالأصبع سبيب. نعم.
وتخليل أصابع الرجل.
تخليل أصابع الرجل بالخنصر، تفتح بين إجريك أصابع رجليك. نعم.
وتطويل الغرة.
تطويل الغرة مثل ما ذكرنا، بتزيد شوية بالماء على الوجه، أبعد من الوجه شوي إلى الرأس يعني، وباليدين إلى فوق شوي، فوق المرفقين وفوق الكعبين، هذا تطويل الغرة.
والابتداء باليمين،
تبدأ باليمين ثم باليسار.
والتكرار.
شو التكرار؟ يعني مش تمسح مرة، تتوضى مرة مرة مرة، اثنين ثلاثة، يعني تزيد ثلاث مرات في كل عضو، إلا في المسح بيكون مرة، في مسح الرأس مرة واحدة. طيب.
وزاد أبو العباس بن القاص مسح العنق بعد مسح الأذنين.
إذا بعض الشافعية يقول إنه بعد ما تمسح الأذنين تعمل هيك مسح لرقبتك العنق، وهذا كما ذكرنا مرة سألتمونا عن، قلنا هذا لم يرد أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل النبي يرد عليه؟ كمل. فجعله ثلاثة عشرة.
فجعله ثلاثة عشرة. وزاد غيره أن يدعو على وضوئه فيقول عند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه. وعلى غسل اليدين: اللهم أعطني كتابي.
طيب هنا بيقول لك زاد سنة رابعة عشرة، شو هي؟ إذا غسل وجهه: اللهم بيض وجهي عندما تبيض وجوه كذا. وهذا أيضا لم يرد، والأصل في العبادات أن تكتفي بالوارد، ما فيك من عندك تخترع. فلا مسح العنق ورد، ولا هذا الدعاء ورد. واضح؟ لذلك النووي شو بيقول رحمه الله عليه، بيقول: واما مسح العنق فقد اختلفت فيه عبارات الاصحاب اشد الاختلاف، وحاصله اربعه اوجه، الصواب منها انه لا يسن ولا يستحب، ولم يثبت فيه عن النبي شيء، بل ثبت في صحيح مسلم وغيرها أنه عليه السلام قال: شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. إذن اللي بيظن أن مثل عنق سنة هذا مخطئ، ليس من سنن الوضوء، بل لا يجوز فعله، لا لأن النبي لم يفعله عليه السلام. ثم قال: وأما الدعاء المذكور فلا أصل له، كالختيورية: يا الله بيض وجهي أن تبيض وجوه كذا، من وارد، ما فيك تخترع شيء من عندك. انتهينا من باب الوضوء. إذا في أسئلة قبل ما ننتقل إلى باب المسح على الخفين، في أسئلة في الوضوء؟ علي صوت حاجة، علي صوت شوي. أنا قلنا أنه ما كان نشيف عليه الصلاة والسلام، قلنا ما كان نشيف، بس عدم التنشيف منو عبادة، منو عبادة، تبوا على المسألة، ما نحن ما نفينا الأمر، كان النبي ما يتنشف عليه الصلاة والسلام، بس مثل ما قلنا هذا قد يكون يرجع للمناخ عندهم حر. لذلك النووي رحمة الله عليه شو قال بالمسألة، تبوا بدي أعيد هالمسألة حتى ما تختلط عليكم. قال أصحابنا الشافعية: وسواء في التنشيف، التنشيف في الوضوء والغسل، وهذا كله إذا لم تكن حاجة إلى التنشيف لخوف برد ونحوه، فإن كان فلا كراهة قطعا، ولا يقال إنه خلاف المستحب. يعني إذا ود مثلا الآن بالشتاء وتحمم من الجنابة بده ينشف مشان ما يأكل برد، ما فينا نقول النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينشف نحن نتأسى به، لا، هنا منو من الأفعال العبادية، هذه من الأفعال أنه الجبلة عادات الناس بسبب المناخ، ما دخل يعني منع عبادة. وهذا شو بيقول النووي رحمة الله عليه، يقول: إذا لم تكن هناك حاجة إلى التنشيف لخوف برد ونحوه، يعني إذا كان في حاجة إلى التنشيف فيقول: فإن كان أي له حاجة فلا كراهة. في في أسئلة بالوضوء قبل ما ننتقل لباب المنفعة. مرفقين. نعم، مثلا واحد غسل ايده لهون ومسح راسه، بنقول له لا، مسح راس لا يحسب، لا يحسب، وتكمل لهون ترجع تمسح راس من جديد. لا لا، محل ما قصرت، محل ما قصرت. إذا باب المسح على الخفين، ماذا ما في أسئلة بالوضوء، تفضل. بسم الله.
باب المسح على الخفين. قال المصنف رحمه الله: يجوز المسح على الخفين في الوضوء لما روى المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، فقلت يا رسول الله نسيت؟ فقال: بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي. ولأن الحاجة تدعو إلى لبسه وتلحق المشقة في نزعه، فجاز المسح عليه كالجبائر.
طيب، إذن هذه من الأحكام اللي ما كثير كل الناس تفهمها أو تعرفها، أنه يجوز المسح على الخفين. شو هي الخفين؟ الخف يا أخوة السلام مضيكم من الجلد، يعني الآن الصباط عندنا يسمى خف، بس شو مشكلة الصبابيت عندنا؟ منع عليا، منع عليا لفوق الكعب، تلاقيها أقل من الكعب. بس افترض جزمة، الجزمة تسمى خف، صباط طويل عالي شوي يسمى خف. وبس ما ضروري الخف يكون من جلد. لو إنسان مثلا بتلاقي بعض الناس بالشام بيلبس هيك شيء من الجلد خاص للمسجد أو للصلاة، كمان بسموه خف. المهم الخف شيء يستر القدمين، سواء كان من جلد أو من قماش، بس ليس جورب. في فرق بين الخف وبين الجورب، بين الخف والجورب. الجورب بين الكلسات، معروف الكلسات. الخف لا، الخف يمشى به مثل الصباط، الخف مثل الصباط. بس الخف الفرق بينه وبين سواء الخف أطول، لأن الصباط أحيانا بيكون إلى الكعب أو أحيانا دون الكعبين، دون هالعظمة. الخف لازم يكون أعلى من العظمة. طيب، يجوز المسح على الخفين في الوضوء لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين. المغيرة شاف النبي بالأعمى توضي مسح على الصباط، فقلت يا رسول الله نسيت؟ أنه أنت نسيت أنه في غسل؟ فقال له: بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي. ما معنى كلمة بل أنت نسيت؟ طب المغيرة طبعا ما نسي، بس هذا يسمي العلماء من باب المقابلة، مقابلة. يعني بيقولوا النبي عليه الصلاة والسلام: مثل ما أنت منك ناسي وأنا مني ناسي، أنا متذكر تماما، بس هذا مما أوحى الله به إلي، هذا ما يجوز في الدين أني أمسح على الصباط. وجه أقول الصباط ما بس أنا عمدت أني الخف، الخف ليس صباط، صباط لازم يكون عالي، يعني يكون واصل مثل إذا بتسموا الجزمة الشتوية، الجزمة الشتوية تكون عالية فوق الكعبين، هذا خف، هذا خف. شو اسمه؟ رينجر تاع الجيش، خف يسمى خف. طيب، فإذا النبي مسح، وهذا الحديث رواه أبو داود بحديث صحيح النووي والألباني، وأصله عند البخاري ومسلم أن النبي مسح على الخفين، مسح على ماذا؟ الشيعة ينكرون مسح على الخفين ويجيزون مسح على القدمين، يعني يتوضأ بيمسح على الإجر بس ما يمسح على الصباط، وهذا من جهلهم، وهذا إيش؟ من جهلهم. أنت الآن صبر، ما عم نحكي الآن بالتفصيل، عم نحكي المسح على الخف كيف بعدين شروطه، إسا ما وصلنا إليه، إسا ما وصلنا إليه، بس عم نحكي الآن مسح الخف جائز لأن النبي فعله عليه الصلاة والسلام. أول مسألة. طيب، ما في أحد كما ذكرنا من العلماء أنكر المسح على الخفين إلا الشيعة وبعض كلام لبعض أهل السنة، بس لا يعتبر. في إجماع من أهل السنة، يقول الإمام النووي رحمه الله: مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر، يعني في الحاضر بالمدينة ويسافر. وقالت الشيعة والخوارج لا يجوز، وحكاه القاضي أبو الطيب عن أبي بكر بن داود، وحكى الإمام المحاملي في المجموع وغيره من أصحابنا عن مالك ستة روايات، إحداها لا يجوز، وكل هذا الخلاف باطل مردود. وقد نقل ابن المنذر في كتاب الإجماع إجماع العلماء على جواز المسح على الخف، ويدل عليه الأحاديث الصحيحة المستفيضة في حديث مسح النبي عليه الصلاة والسلام في الحضر والسفر وأمره بذلك وترخيصه فيه واتفاق الصحابة فمن بعدهم عليه. إذن مسح الخف جائز بالاتفاق، ما تترددوا في المسألة. طيب،
قال المصنف رحمه الله: ولا يجوز ذلك في غسل الجنابة لما روى صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط أو بول أو نوم، ثم نحدث بعد ذلك وضوءا.
طيب، هنا مسألة مهمة. أنت لما نقول يجوز مسح على نسميه الرنجر الأخ حتى نفهم، أنه ما نفهم الصباط ويمسح الصباط يكون أقل من الكعبين دون الكعبين، لا، بس هذا في الوضوء. أما واحد عنده جنابة فاغتسل ولبس رنجر، بنقول لا، بدك تغسل رجليك، ما في مسح في غسل الجنابة، ما في مسح، بدك تغسل رجليك. المسح على الخفين فقط في الوضوء، وما بس كامل، شنو مش كامل، مش على قد ما بدك. بالسفر لك 3 أيام، وبالحضر أنت الآن بالمدينة ساكن بيتك، لك حق تمسح على الخفين بس 24 ساعة. سويت لبس الكلسات، الكلسات يجوز مثل الخفين مسح عليها، بعدين بنحكي على الكلسات. بس لبس الكلسات الآن وتنتقد وضوءك مسحت عليه، بتعد 24 ساعة بدك تمسح عليه، ما بدل لك 2 3 4 عم تمسح على الكلسات، بتنام فيهم بتفيق فيهم تمسح عليهم، ما بيجوز. بالحضر أي بالمدينة أنت بيتك نايم لك حق بس 24 ساعة. إذا مسافر يرخص لك 3 أيام، بعد 3 أيام بدك ترجع تقلع الكلسات وتوضى وتغسل رجليك. لذلك شو بيقول صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه؟ يقول: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يأمرنا إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا يليهن. أن قلنا حق 3 أيام دلنا لبسين الخف إلا من جنابة، إذا في جنابة طبعا بدك تقلع وتغسل غسل الإجراك، لكن من غائط وبول ونوم، أي من الحدث الأصغر بحق لك تمسح الخف، مش من الحدث الأكبر الغائط والبول والنوم. هو هون شو من غائط أو بول أو نوم، شو وقال ثم نحدث بعد ذلك وضوءا. الإمام النووي بيّن أن هذه زيادة ما أنا وارد بالحديث. قال: أما حديث صفوان فصحيح، ثم يقول إلا أنه ليس في رواية هؤلاء ثم نحدث بعد ذلك وضوءا، واضح الكلام. طيب، في أسئلة في هذا بس بهالجانب مسح الخفين. سمحتنا عن وصف الخوف وكيف يلبس على وضوء، لا سنأتي إليه إن شاء الله. لا، بدك تمسح الكلسات، تمسح الكلسات إلا هذيك، هذا بيسموه الصباط اللي فوق الكلسات يسمى جرموك، وهذا بنحكي عنه إن شاء الله. بس هذا بده يكون كمان الصباط يستر محل الفرض، إذا مثل صبابيتنا اللي دون العظمة ما بينفع، فبدك تقلع الصباط تمسح الكلسات، واضح؟ أما إذا كنت لابس رنجر وكلسات ولابس كلسات عوضو والرنجر عوضو تمسح على الرنجر، هذا اسمه الجرموك. بنحكي عن شين الجرموك؟ يعني لابس خف فوق خف أو خف فوق جورب، هذا له حكم غير الخف لوحده، بس الخف لوحده يجوز تمسح عليه بالوضوء ليس بالغسل. طيب، قال المصنف رحمه الله:
وهل هو مؤقت أم لا؟ فيه قولان. قال: في القديم غير مؤقت لما روى أبي عمار أبي بن عمارة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أمسح على الخف؟ قال: نعم. قلت: يوما؟ قال: ويومين. قلت أثلاثة؟ قال نعم وما شئت. وروي وما بدا لك؟ وروي حتى بلغ سبعة. قال نعم وما بدا لك. ولأنه مسح بالماء فلم يتوقد كالمسح على الجبائر. ورجع عنه قبل أن يخرج إلى مصر وقال يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، لما روى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة.
نقف هنا. إذن عند الشافعية في قولين، كان قول قديم للشافعي أن يجوز تمسح على الخوف قد ما بدك، واستدل بحديث أبي بن عمارة، لكن هذا الحديث ضعيف، والشافعي اكتشف ضعف الحديث بعدين. وهناك حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه مسلم وغيره عن علي أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة يوما وليلة. فالإمام الشافعي بعد ما خرج من العراق إلى مصر قبل ما يوصل على مصر تراجع عن قوله الأول إلى هذا القول. فالراجع عند الشافعية أو النص اللي يفتى به أن المسعى الخفين مؤقت، المقيم يوم وليلة، المزيب ثلاثة أيام لياليها. يشوف العلماء ورعيهم أنه لقى الحديث كان يستشهد به ضعيف تركوا، ولقى حديث ضعيف يخالف مذهبه رجع إليه. ما يجد في نفسه حرج نتراجع، أنه كيف إمام مثل الشافعي يتراجع؟ ما عنده مشكلة بيتراجع مدام لقى الحق في غير قوله بيتراجع. في أسئلة بهالنقطة؟ حفظوا دائما الشافعي كان في العراق ثم في مصر. مصر كانت آخر أيامه، ينعاد فيها رحمة الله عليه، ومات 2005. هو سنة 2000 راح إلى مصر، 2004 أذكر الشافعي مات، 4 سنين مضى في مصر. الشافعي ولد سنة 150 للهجرة، ولد في مكة ثم انتقل إلى المدينة ثم إلى اليمن ثم إلى العراق ثم إلى مصر. ففي مصر مذهبه الجديد، رجع في مصر عن كثير من فتاويه السابقة، فكل ما أفتى به الشافعي في مصر يعتبر المذهب الجديد معتمد. وأما ما أفتى به بالعراق فهو يعتمد إن لم يكن قد خالفه في مصر، مصر هو المعتمد. ومات الشافعي في مصر رضي الله تعالى رحمه الله تعالى. شوف مثل الإمام الشافعي عنده مذهبين، مذهب قديم ومذهب جديد، في كثير فتاوى تراجع عنها. وهذا شأن العلماء يا أستاذ، يبحثون عن الحق، ما بيتعصبوا ما بيشددوا، وين الحق يمشي وراه، ما يستنكف عن اتباع الحق ولا يستكبر. لكن أولئك العلماء كان عندهم فضل عظيم، ما مثل أيامنا. الشافعي بيقول بيقول لك ما نظرت أحدا إلا تمنيت أن يجري الله الحق على لسانه. إلا كان في ناس تنظرني بتمنى أنه يكون الحق معهم حتى أرجع وما أستكبر، وحتى هنا يتعلموا أنه إذا الواحد يعني قال قول خطأ يرجع للصواب. طيب أين هذه اليوم في حياتنا؟ وين الواحد بنظر الثاني بده يكسره، بناقشه بده يكسره، ولو عرف الحق معه ما بيتنازل له، بدل بيجادل. لذلك العلماء السابقون كان عندهم يا اسلام الورع والدين، عندهم الخير، عندهم نية الخير والصلاح، همهم الحق والبحث عنه، وإذا وجدوه تمسكوا به، ما همهم الغلبة. لك هذه الغلبة هذه من تسويل الشيطان للإنسان. لك الإمام ابن حزم الظاهري رحمة الله عليه كان يقول أنه أنا كان عندي هذا الحب أني أغلب المخاصم، أغلب المجادل. كان ابن حزم عنده علم عجيب، كان عنده علم كبير. نتصور مرة الإمام الذهبي لما ابن الإمام الكبير ابن العربي الأندلسي يعني تكلم في ابن حزم كلمة خطأه، فبيقول الذهبي من ابن العربي قدام ابن حزم؟ كان ابن حزم بحر في العلم، ومع هيك ابن حزم بيقول لك كان عندي حب الغلبة، كانت حب يعني إذا واحد ناقشني أكسره، فبيقول لك دلات داوي نفسي داوي نفسي حتى أذهب الله ذلك عني، اعتبروا داء. هذا بيسميه العلماء علماء النفس يعني الشهوة السبعية. كيف السبع بيفترس الغنمة أو العجل أو الخروف، هذه شهوة موجودة بالإنسان اسمها الشهوة السبعية تفترسه. فهذه الشهوة هذه إذا استعملتها في غير الحلال تعتبر حرام. فلذلك العالم إذا كان عنده علم كبير ولو قدامه ضعيف بيفترسه، يعني بيفضحه بيبهدله بيمسح في الأرض. هذه شهوة، حب الافتراس، حب السبع، شهوة السبعية بسمي العلماء. لذلك الإنسان المؤمن يهذب نفسه، لا أنا مهم أني ألفت نظره للحق إذا وصل إليه، ما في داعي افترسه. فهؤلاء العلماء بيقول لك كان عندنا الشهوة بعدين دوينا أنفسنا حتى ذهبت. فلذلك العلم يأخذ الإسلام ما بس مجادلة. نحن اليوم كثير من الشباب الله يديهم بتعلموا العلم ببلش يجادل ويجادل ويجادل حتى يظهر علمه، وهذا يذهب بركة العلم. فبتلاقي لو عنده علم الناس ما بتتأثر به وما بينتفعوا بعلمه، هو بيستغرب ليش أخي عندي علم ليش ما حدا عم بيقلدني، ما عندك دين لأن ما عندك ورع، ما بتدرك أثر في النفوس. ذلك الإمام مالك رحمة الله عليه لما في زمنه الخليفة العباسي أنه أظن هارون الرشيد طلب منه قال له يا إمام يعني كثر الخلافات الفقهية كثر، فأكتب لنا كتابا في الفقه تجنب فيه تشديدات ابن عمر وتجنب فيه تسهيلات ابن عباس. ابن عمر كان مشهور بالتجديد بالفتوى، ابن عباس كان مشهور بالتساهل تسهيل الفتوى. فقال له عفوا أنا قلت هارون، لا أبو جعفر المنصور. فقال له أبو جعفر يا إمام اكتب لنا كتابا في الفقه تجنب فيه تشديدات ابن عمر وتسهيلات ابن عباس ووطئهن الناس توطئة، يعني خليكم خفيف. فكتب كتاب في الحديث والفقه اسمه الموطأ، سماه موطأ مالك، موطأ مالك. فلما العلماء في زمنه سمعوا أبو جعفر المنصور طلب من الإمام، أبو جعفر حاكم ما شاء الله حاكم الشرق كله والغرب، حاكم كان مصر والشام والعراق والصين والأندلس. فلما سمعوا الإمام أبو جعفر طلب من مالك يكتب له كتاب اسمه موطأ، فبلشوا يشتغلوا بموطئات. هذا كتب موطأ اسمه موطأ بن أبي ذئب، وهذا موطأ بن فلان، موطأ فلان، لك حتى يروج يروج كما راج موطأ مالك، حتى الخليفة يتبناه. طبعا علماء في أيام الخلفاء كانوا معظمين، تبقى هذه مسألة ما كان يستهتر بها بحرمتهم أبدا. يعني كان أحيانا الخليفة ويأتي بيت الإمام ما يتركه يجي عنده، ما يتركه أصلا، وإذا استدعاه يجله. مهم صار يكتبوا من أجل أنه أبو جعفر يهتم بكتبهم ينشرها ويعظمهم وكذا. فسمع الإمام مالك لذلك، فإجى تلميذه وقالوا شوف كلهم بلش يكتبوا موطأ. فماذا قال؟ قال سيعلمون غدا أي الموطأات أريد به وجه الله. قال له ما من لن تدوم، ما دام لغير الله لن يدوم، سنة سنتين بتلاقي انتهى، ما بقى له ذكر، لا يبقى إلا ما كان لله خالصا. إذا شوف يا أستاذ الإمام النووي رحمة الله عليه من بركة علمه أنه كتبه انتشرت حتى العلماء شعروا بها. شو هالإمام؟ ما في بيت من بيوت المسلمين من ألف سنة إلى اليوم، مش من ألف سنة طبعا، الإمام ما صاروا ألف سنة رحمة الله عليه، الإمام النووي 676 مهم من 100 سنة إلا كتبه انتشرت. ما في بيت إلا في رياض الصالحين، ما في بيت إلا في رياض الصالحين. وفي زمن كتب له القبول مع انه كان صغير، كان شاب. النووي مات عمره 45 سنة، فلذلك وضع له القبول في زمنه، وبعد موته وضع له القبول، فكان كل الناس تترحم عليه وتأخذ كتبه وتقرأها. فهذا يرجع إلى الإخلاص، يرجع إلى الإخلاص. كل ما تكون مخلص كل ما يوضع لك القبول في الأرض والمحبة الناس. أما إذا قصدت بعملك أن تصل لمحبة الناس، الله تعالى لا يعطيك ما لم تقصد وجه الله. تقصد وجه الله بعدين هو يصرف القلوب إليك. ما تقصد أنت تصرف القلوب إليك أو الأوجه إليك. يكون النبي عليه الصلاة والسلام فيما معناه أنه من تعلم هذا العلم ليصرف به وجوه الناس إليه، يعني حتى الناس كلها تحكي باسمه. الحديث فيما معناه أنه دخل النار أو أوعد بالنار. قلت تعلم هذا العلم لا لتماري به السفهاء، تعلم هذا العلم لله، ما أنكم شان جادل وتصير تبرز وتصرف وجوه الناس إليك. لذلك هذا الإخلاص يا إسلام هو سبب انتشار العلوم، مثل الإمام النووي رحمة الله عليه وغيره، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ابن تيمية يعني كان جاهرا بالحق، ما لا يبالي، ومات في السجن. فلما مات كل أهل دمشق خرجوا في جنازته، كل أهل دمشق، يعني حتى اللي حبسه ندم أنه قداش محبوب بين الناس. كان الإمام أحمد رحمة الله عليه، الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، ماذا كان يقول لما قالوا له أنه فلان وفلان يعني لهم يعني سطوة في الحكم؟ فقال بيننا وبينهم يوم الجنائز، بيننا وبينهم يوم الجنائز. وهذه كمان أسرت عن ابن تيمية رحمة الله عليه، بيننا وبين أهل البدع يوم الجنائز. شو يعني يوم الجنائز؟ يعني أهل السنة إذا ماتوا بتلاقي جنائزهم عامرة بالمصلين بالناس المؤمنين يتبعونهم، أما أهل البدع ما أحد يعني يشيهم إلا القليل. لذلك لما مات ابن أبي دؤاد اللي كان هو ضد الإمام أحمد، هو كان سبب الفتنة، ما شيء إلا كان واحد، مع أنه كان من علماء البلاط اللي كان دائم مع الخليفة. لما مات الإمام أحمد كل الناس خرجت في جنازته، كل الناس. فكان يقول بيننا وبينهم يوم الجنائز. لذلك مرجع هذا الأمر في الإسلام إلى الإخلاص والصدق مع الله واتباع السنة. قد تجد ناس صادقين مخلصين ما عندهم اتباع للسنة، بيجتهد من عنده، يبتدع من عنده، بيألف من عنده، هذا ما يكتب له القبول. الإخلاص والاتباع هذا هو الطريق، والله تعالى أعلم. أنا رأيي خلينا نقف هنا، ما بدنا نطول عليكم بالأحكام، نفتح باب للأسئلة بالعموم إن شاء الله تعالى. إذا وصلنا إلى باب الخوف، في الآن أذكر أحد العلماء كان يقول أنه ذكرته اسمه ليس بن سعد، ليس كان يقول كان أو القاسم بن سلام يقول عن ليس، وكان ليس أعلم، كان ليس أعلم من الشافعي ومن مالك ومن أحمد. ليس بن سعد عالم كبير بس ما كتب له انتشار. كان يقول ليس بن سعد أعلم مني ومن الشافعي ومالك، وما حد يسمع به. كان من العلماء مصر. فلذلك انتشار هذا العلم، يعني ما تظن يسلم الأئمة الأربعة كانوا فقط هن المبرزين في العلوم، والناس اللي بزمانهم كانوا ما عندهم علم، كان في كتير علماء، كان في كتير علماء منهم أعلى من الأئمة الأربعة ومنهم أعلى منهم، كما ذكرت لكم ليس بن سعد كان أعلى من الشافعي ومن سفيان، بلك أعلى مني ومن الشافعي ومن سفيان. طيب لماذا لم يكن مذهب الأربعة وكان الشافعي وكان أحمد وكان مالك وكان أبو حنيفة؟ هذا فضل من الله، هذا فضل من الله جمع القلوب عليهم، ما كانوا أعلم أهل زمانهم، بس الله جمع القلوب عليهم، الناس قبلتهم. إمام أبو حنيفة في علمه وخيره كان أبو حنيفة ينفق على العلماء، كان تاجر يتاجر بالحرير ينفق على العلماء كثيرا، والشافعي في علمه وأدبه، والإمام مالك، فهؤلاء برزوا بالعلم والتقى والإخلاص، لذلك الله كتب لهم القبول، كان في أعلم منهم في أزمانهم. كما ذكرت لكم أظن يعني أنا نسيت من اللي قال عن الثاني، أظن القاسم بن سلام كان يقول عن الليث بن سعد يقول كان أعلم من الشافعي ومن أحمد ومن مالك ومني، وما اشتهر الليث بن سعد رحمه الله تعالى. فهذا مرجعه إلى ماذا؟ كما إلى الإخلاص. شيخنا ابن باز رحمة الله عليه من شيخ الصادقين الأتقياء الورعين رحمه الله، عنده علم فاضل كبير، بس بتعرف ابن باز ما كان عنده المنمقات بالحديث، وكان يحكي حكي يعني ما كل الناس تفهم لهجته، فكان إذا جلس في الحرم المدني أو في الحرم المكي عنده درس، فيجوا الناس على درس الشيخ مثلا ابن عثيمين أو أبو بكر الجزائري أكثر منه، يعني مثلا حلقته يمكن فيها مثلا 100 واحد 200 واحد، حلقة أبو بكر الجزائري ما شاء الله بالألوف، حلقة ابن عثيمين كذلك بالألوف، ابن باز أقل. ليش؟ هو أكثر ابنهم علما، بس هو مثل ما لهجته كانت شوي ما كل الناس تفهموها. الأمر الثاني يعني أولئك عندهم أسلوب، ما عنده يمكن هذا الأسلوب التنميق والتسهيل. فمرة إجا واحد من الطلبة يقول يا شيخ يعني نشوف حلقة فلان أكثر منك، فشو قال له دغري؟ قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وتحكي هذا خيرة الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ما بتطلع ما تطلع، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهموا هذه النفوس يا أستاذ طيبة قليلة، هذه قليلة اليوم في الناس قليلة، بيكون في تحاسد بين المشايخ يمكن أكثر من أي الكارات، كل كار تنافس بالعلم تحاسد. فكلما صفت النية وصدقت النية وأخلصت النية لله تعالى كلما إنسان انطلق. في أسئلة غير موضوع الفقه؟ الأئمة الأربعة لا شك الأمة أجمعت عليهم، ولكن هل تقول هل يجب أن نتبع أحدهم؟ إذا لم تتبع أحدهم من تتبع؟ سؤال. لازم تتبع أهل العلم، بس ما أنت تجتهد، نحن لسنا أهل الاجتهاد. يعني أنا مثلا في هذه المسألة، في مسألة الطلاق بالثلاث لم يقل بها أبو حنيفة ولا الشافعي ولا مالك ولا أحمد، قال بها ابن تيمية وروي عن الإمام أحمد. فالعلماء اليوم كلهم يقلدون ابن تيمية فيها ولم يقلدوا الأئمة الأربعة. شو هي؟ أنه كان يفتي الإمام ابن تيمية أنه إذا رجل قال لزوجته أنت طالق بالثلاث، الأئمة الأربعة بيقولوا تطلق ثلاث مرات. إذا ولد قال لمرته أنت طالق بالثلاث تطلق ثلاث مرات، تهدأ ما فيها مجال تتزوج غيره. ابن تيمية قال حسبها مرة. فالعلماء بعد ذلك قالوا الحمد لله أن ابن شيخ الإسلام وجد لنا فيها رخصة، وقال لك كل النساء كانت طلقت. صبر 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 ما انتهت بقى. فلذلك الآن أنت ستقول أنا لم أقلد في هذه المسألة الشافعي ولا أحمد ولا مالك ولا بحني بس قلدت شيخ الإسلام. نعم لك نعم. بس ما تقول أنا اجتهدت، هذا ممنوع، لست بأهل الاجتهاد. بدك تأتي بقول سبقك به أحد من العلم. أي قول تأتي به الآن يأتي به المشيخ لم يسبقهم بأحد من العلم ما يقبل، ما يقبل. يعني طلعت الآن فتاوي عجيبة الآن بالزمن، كيف عم يطلع باجتهادات. قلت يا أخي من قال بها بأهل العلم من قبل حتى نقلده؟ ما يجيب لنا ويد منه معروف، يجيب العلماء معروفين. فإذا قلدت أحد من أهل العلم يجوز، أما أنه أنت تجتهد من نفسك لا، لسنا أهلا للاجتهاد. بعدين لا يمكن الحق يكون معك وكل الأمة مضت ولم تسمع بها الكلام. تقول لا في علماء قالوا به، لمن هم؟ إذا قالوا بنا قولوا كما قالوا، بس أنت من عندك تخترع قول ممنوع. واضح الجواب؟ لا، حسب أنت عدولك، حسب عدولك عن مذهب المحنين في المذهب. شوف ما سبب العدل أو العدول. إذا أنت عددت من باب أنه أسهل لي لا ما بيجوز. إذا عددت من باب أنه وجدت الحديث عنده أداء أقوى يجوز. لأن هلا في مسألة ستمر معنا أن الإمام النووي خالف فيها مذهب الشافعي وذهب لمذهب مالك بسبب قوة الدليل. الآن ستمر معنا إن شاء الله. آه بس والله بتقوله للحج يعني أنت ليش أخي مثلا ما بتاخذ بقول الشافعي في هالمساله وانت دائما تقلد الشافعي كل مساله الا بهيدي؟ لا اسهل لي ما بيجوز. اما اذا قال انه النبي عليه الصلاه والسلام قال الحديث صحيح ولم اجد ما يخالفه ولم اجد عند الشافعي ردا عليه، خلص هنا اخذت بالحديث يجوز، بس بشرط يكون في عالم اخر قال به. واضح؟ نعم. اي سؤال اخ؟ كان في سؤال؟ ايه جيدة. بماذا استدل ابن تيمية؟ ابن تيمية رحمة الله عليه لما قال انت طالق بالثلاث اعتبرها مرة واحدة، عنده عدة ادلة اللي اذكره الان منها انه اول شيء اعتبر هذا قول مبتدع. ما سبق، ما سبق مثلا بالسلام من قال انه انت طالق بالثلاث، فاعتبر قول مبتدع. فقال لماذا نثبت شيئا مبتدعا؟ يعني مثلا اتينا بواحد مثلا من السلف قال في زمن النبي عليه الصلاه والسلام طالق بالثلاث وحسي بالثلاث، ما في. هذه مسألة الاولى. بعدين الايه القرانيه الطلاق مرتان، يعني الله تعالى اعطى فرصه للرجل مره 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 ثم مره. فهو لما الرجل يشدد على نفسه بيجعله كله مرة واحدة فقد خالف، خالف القرآن والسنة. فلماذا نثبت قوله؟ فاللي أذكره من دليل ابن تيمية أنه قول هذا مبتدع لا لم يفعل بأحد من السلف، فما في داعي أن ننفذه، ما في داعي أن ننفذه. والله تعالى أعلم. بس الناس احتاجت إليه اليوم. لولا قول ابن تيمية وين بدك تروح بالنسوان؟ كل واحد عم طلع مرته ثلاث مرات، وأين تذهب؟ الناس احتاجت إليه. حتى المحاكم الآن بالأزهر وكذا يأخذون به. لك شو بدنا نعمل؟ ما في غير قول ابن تيمية في المسألة. واضح؟ الناس احتاجت إليه. لا. لا أبدا والله، بل الإجماع ما يكون قول إجماع الأئمة الأربعة. لا أبدا، إجماع إجماع أهل العلم في عصرهم، وهذا لم يقع. حتى الإمام أحمد عنده رواية على ما أذكر أنه الطلاق بالثلاث يقع واحدة. فالإمام ابن تيمية هناك من سبقه من أهل العلم، بس كان هناك في زمانه تعصب للأئمة الأربعة، فكان المذهب المعتمد عند الحنابلة أنه يقتقى ثلاث مرات، ثلاثة، وعند الشافعية ثلاثة، وعند فلان ثلاثة، وعند فلان ثلاثة. فلما ابن تيمية أفتى أن تقع مرة واحدة أنكروا عليه أصحاب الأئمة الأربعة، أنكروا عليه وشنعوا عليه أنه شو أنت عم تجيب لنا فتوى جديدة، هو سبق من أفتى بها من غير أئمة الأربعة، فليك شنعوا عليه أنه أنت عم تغير يعني الأمر عن المذاهب وغيرهم، فهو عم يأخذ بالدليل. وله من سبق في هذا القول، سلف فيه. لذلك كما ذكرت لكم، وكان إمام ابن تيمية رحمة الله على أهل الاجتهاد، يعني عنده قدرة يجتهد مثله مثل أئمة الأربعة، بلغ رتبة الاجتهاد، كان حافظ للكتاب والسنن والكذا وكذا، عنده قدرة لا يقل علما عن أئمة الأربعة. فمن أجل هذا قبل العلماء اجتهاده ومشوا، بس هو ليس أول من قال به، هناك من سبقه، وأظن أن رواية للإمام أحمد نفسه. جميل، هذا السؤال مهم. بالنسبة للعامة، عامة الناس ليس عليهم أن يقلدوا مذهبا، ما بيعرفوا شو المذهب أصلا. قال العلماء مذهب العامي مذهب مفتيه. شو مذهب مفتيه؟ يعني أنت بمن تثق من المشيخ مثلا بالبلد، أثق بالشيخ فلان مثلا، خاص تسأله في الدين عن مسائلك بس، ما لا تذهب إلى غيره، تسأله هو. قال العلماء مذهب العامي مذهب مفتيه، أي ليثق هو بعلمي يسأله. طيب أنا رحت على الحج، الشيخ منو معناه إلا أنا أثق بعلمي منو معناه. هناك بالحج بشوف أنا فيه، هناك ينتدبون مشيخ للفتوى، المملكة تنتدب مشيخ للفتوى، فبسأل والله أنا مثلا عملت طواف وما عملت وضوء وكذا، شو الحكم به؟ يلي يفتيك به تقبل، مشيخ معتمدين للفتوى. بس ما هو الممنوع؟ ممنوع مثلا أنه أنت الآن مثلا بطرابلس، عندي الشيخ فلان أنا بسأله يا أخي بكل المشاكل، بيفتيني أثق بعلمي وديني. طيب سألته مثلا في تجارة، ما قالك لا يجوز، فأنت حبب هالتجارة، بتتصل بالشيخ تاني قالوا شو، قالك لا يجوز. طيب شيخ تالت قالوا شو، لا يجوز. شيخ ربع لك يجوز، فتأخذه بآخر واحد، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أنت صار هنا عم تتبع الهوى، ما عم تتبع الدين، عم تتبع الهوى. يعني أنت ليش غيرت عن الشيخ اللي تثق بعلمه ودينه؟ ليش؟ حتى يجد لك رخصة؟ ما بيجوز. طيب بتقول أنا أثق بشيخين، من أقلد منهما؟ تقلد أنت اللي أنت تراه الأعلم والأورع، ما يكفي العلم أو العلم والأورع تقلده. فهون اجتهاد العامي بس في معرفة من يقلد، من يثق به من أهل العلم، بس هذا اجتهادك. بس ما بتقول له افتيني على مذهب الشافعي أو أبو حنيفة، أنا أبي كان شافعي وأنا لا، تقول له يا أخي وقع معي كذا، ما الحكم؟ بس هو يفتيك وأنت منك مسؤول أمام الله، هو يفتيك، بس كما ذكرت تبقى عليه، ما بتغير من فتوى من شيخ لشيخ إلا إذا وجدت من هو أعلم منه وأورع منه، بس ما بتغير من شيخ لشيخ ابتغاء الوصول إلى الأسهل في الفتوى والرخص، هذا لا يجوز. واضح الجواب؟ أنس المشكلة للشيخ رحمه الله مات رحمه الله، لو انت عم تسأل الشيخ مثلا حي بتقول له اكثر معي، يمكن انت تبحث بفتاوى الشيخ تظن ان المسألة اللي انت عندك هو هي نفسها، ما تكون نفسها. يعني الشيخ بيكون افتى في مسألة، انت عم تقرأ فتوى بتظن انه هذه مسألتك، يمكن ما تكون مسألتك. واضح الكلام؟ فبدك تسأل الشيخ عايش تقول له هيك صار معي هيك 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 هيك، لأن أما قرأت للشيخ ابن عثيمين يمكن أنت ما فهمت عليه شو قرأت، يمكن أنت قلدته في مسألة، ما هي المسألة اللي أنت وقعت فيها؟ فالأفضل تسأل بين عايش، إلا إذا كنت من طلبة العلم اللي تفهم بالمسائل تقدر تميز بين قول ابن عثيمين ينطبق على مسألة بوضوء، أوكي، إذا لا تميز ما تقرأ. سؤال المشيخ اللي عايشين، والله أعلم. صار وقت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بس في مسألة أخيرة بدي أقولها، بس مرة التقيت بالشيخ الألباني رحمة الله عليه في المدينة، كنا ماشيين إلى الحرم المدني، فسألته عن حجاب المرأة الوجه، فشو بيقول الشيخ؟ يقول إنه النقاب مختلف فيه، بعضهم يقول واجب وبعضهم يقول سنة نقاب، بعضهم يقول يجوز كشف الوجه، بعضهم يقول ما بيجوز. قال لي وعندكم في طرابلس قول مبتدع، جاء بي أحد مشايخ طرابلس بيقول إنه النقاب بدعة، قال ما سمعنا بهذا من قبل. الشيخ مين؟ الألباني رحمة الله عليه.